أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقناة الخطي نعش وفي قلوب من والى قبر أويلي عليك يا الخدك مترب أويلي عليك يا الشابك مخضب أويلي عليك يا الجسمك مسلب يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا فغط السهل موجه والجبال وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. ليش سيم فيها دم النبي سفاكا؟ ليت شعري من ذا رآه حلالا يا سميت كربلاء كي لا يروح الكرب منها إلى سواها ارتحالا. وجينا ننشد كربلا مضيعينها بيا زينب قالوا ام يسرين جينا ننشد كربلاء مضيعين بيها زينب قالوا ميسري يسراها ولا لها يا واحد فزع شال حاد ضعونا بليلي وقطع وجينا ننشد وين ابو فاضي ما تدلون الشريعه وجينا ننشد كربلاء عليها نعتب نقول هاي رجال والدوري الغلب حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب وفاق جت الحسين ومسلبي جينا ننشيد هم صدوق بالشامعي صدق حطى بالطشيط راسي الشهيد وحسينا وصديق دخلوها بديوانا يا زين واقفة يا قاعدة مخلينا الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا على محمد وآل محمد موضوع هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات بعنوان أسوار العفاف سوف أتناول هذا الموضوع في ثلاث نقاط النقطة الأولى حول بعض المفاهيم التي تشكل خطوطا عريضة حول مبدأ وقيمة العفاف. النقطة الثانية حول الوسائل والطرق التربوية التي من شأنها صناعة هذه القيمة في نفوس الأجيال. النقطة الثالثة حديثي فيها سيكون عن بعض مظاهر العفاف التي يتجلى فيها العفاف كفضيلة عليا. قبل الحديث عن هذه النقاط الثلاث هناك مقدمة قصيرة. أيها الأخوة والأخوات، مع ما للعفاف كفضيلة وكصفة من صفات النفس الزكية من وضوح في الفطرة ومن وضوح في الطباع السليمة، وكذلك مع ما لهذه الصفة وهذه الخصلة من وضوح وتأكيد في النصوص الدينية، إلا أننا نجد وللأسف الشديد انسحاب تدريجي لهذه الصفة ولهذه الخصلة من مجتمعاتنا بشكل عام إجمالا. وإن كان مجتمعنا قياسا للمجتمعات الأخرى لا يزال محتفظا بأصالته وبقيمه، ولكن إذا لم يحصن نفسه من هذه الأمراض التي تفد شيئا فشيء عبر وسائل عديدة، فإن هذا المجتمع سيكون كغيره. من علائم آخر الزمان التي تحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه هذه العلامة تكون في آخر الزمان، ومن المؤشرات على أن الزمان هو في أواخره. يقول: يأتي زمان يكون فيه الفسوق نسبا والعفاف عجبا. شلون يعني؟ يعني أن الإنسان يتبجح ويفتخر بأن ينتسب إلى الرذائل وإلى الفسوق، وليس من ضير عنده أن يعد عاصيا في نظر الناس وفي نظر المجتمع وفي نظر الله. الفسوق نسب، ممكن أن ينسب نفسه إلى الفسق وإلى المعاصي وإلى المخالفات، هذا شيء طبيعي، لكن العفاف هو عجب. الإنسان يتعجبون من الشاب العفيف والمرأة العفيفة، الفتاة العفيفة. يأتي زمان يكونان موردا للعجب. إحنا هذه الليلة في الحقيقة والواقع محتاجين أن نجلي هذه القيمة العالية التي تزين الوجود الإنساني وترفع قيمته وتحصنه وتجعله في أوج الكمال. نبدأ بالحديث عن النقاط. النقطة الأولى، هناك ثلاثة من الخطوط العريضة التي ممكن أن نرسم بها بعض المفاهيم العامة. الخط الأول في تحديد مفهوم العفاف، ما المقصود بالعفاف؟ العفاف في اللغة هو الكف عن كل قبيح، يعبر عن الكف والامتناع عن القبائح بالعفاف. وأما في اصطلاح أرباب الأخلاق والسلوك، علماء التربية الروحية، علماء التربية النفسية، وفق ما استفادوه من النصوص الدينية، قالوا بأن العفاف في أصله ملكة نفسية يعيشها الإنسان في نفسه وتتجلى بعد ذلك في سلوكه، بحيث يمتنع من خلال هذه الملكة وهذه القدرة عن الوقوع في المحرمات أو الوقوع فيما لا يليق بمقامه كإنسان. إنسان مكرم، وإذا دخل في وحل الرذائل مرغ إنسانيته، وهذا خلاف العفاف. العفاف سور به الإنسان يبقى إنسانا مكرما محتفظا بإنسانيته محتفظا بتوازنه. هذا بالنسبة للخط الأول. إذن العفاف شيء جميل، زينة للنفس، والعفاف محور يدور عليه كمال الإنسان الذي به يصون نفسه عن الرذائل والدخول في المحرمات، وأن يبقى دائما وأبدا في قمة فعل اللائق بمقامه. الخط الثاني حول موقع هذه الفضيلة في القرآن وفي الروايات. القرآن اعتنى بذكر هذه الفضيلة، وهناك العديد من الآيات، لكن سوف أركز على آيتين. الآية الأولى فيما حكاه الله عز وجل في قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع ابنتي شعيب في مسألة السقاء. يقول تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أكو ملاحظتين هنا. ملاحظة الأولى، لاحظوا أن الابنتين لم تأتيان إلى موسى، فجاءته إحداهما فقط، لأن القدر الذي به يؤدى الغراض واحدة، فلماذا الاثنتان؟ وهذا اكتفاء بمقدار الحاجة للارتباط بالرجل الأجنبي حتى لو كان بمستوى الحديث، لأن هذا هو ما تدعو إليه فضيلة العفة، وأن الفتاة لا تدخل في دائرة لا تحتاج إليها ولا تضطر إليها في الحديث مع الأجنبي. فجاءته إحداهما. الملاحظة الثانية أنها لم تطل الحديث معه، بل اكتفت على القدر المطلوب والمحتاج إليه في الحديث، قالت: إن أبي يدعوك فقط. أما إطالة الحديث منها له لا مبرر له، فدعت ذلك لأبيها، يخاطبه من رجل إلى رجل، وهذا فيه تركيز على فضيلة العفة في هذه البنت التي رباها نبي الله شعيب. الآية الثانية قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، سواء فتاة أو شاب، إذا ما في هناك طرق أو يسر في مسألة الزواج، الله عز وجل يدعو الاثنين إلى التسلح بسلاح العفة وبسلاح العفاف، والله وعد أن يغني كليهما من فضله. ولاحظوا الله ما قال الله يعطيهم، قال يغنيهم، حتى يغنيهم الله من فضله. إغناء يعني إعطاء بإغناء، وهذا وعد من الله عز وجل عندما يكون السلاح سلاح التعفف، سلاح الصون، سلاح الحجاب، سلاح عدم تمريغ الذات الإنسانية في وحل النفس الأمارة بالسوء والشيطان. أما في الروايات فالحديث عن العفاف طويل. الروايات شقد تحدثت عن العفاف وعن أقسام العفاف وعن مراتب العفاف، لن أدخلكم في هذه الفروع الكثيرة. يهمني فقط أن أذكر بعض الروايات التي تحدثت عن حسن هذه الفضيلة وقيمة هذه الفضيلة في نظر الشارع المقدس، مع وجود ارتكاز عند العقلاء وأصحاب الفطر السليمة أن هذه الفضيلة من الفضائل العليا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: كاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. لاحظ هذا التعبير الرائع. العفيف سواء فتاة أم شاب، إذا الفتاة عندها قدرة وملكة تمنع نفسها من الوقوع في المحارم في المحرمات، وكذلك الشاب أو فيما لا يليق، هذا يقول أمير المؤمنين: الاثنان يصلان إلى مقام الملكية، ملائكة يعني في مصاف الملائكة. وعندنا روايات أن الإنسان بعمله وبمواقفه يفوق فضلا عند الله عز وجل على الملائكة. رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: عليك بالعفاف فإنه من شيم الأشراف. الشريف هو من التزم العفة، الشرف هو يعني أن الإنسان يبقى في مقامه الذي خلقه الله ما ينزل. هذا جزء من الروايات التي تحدثت عن فضائل العفة أو العفاف. الآن أدخل معكم في الخط الثالث العريض أيضا، وأذكر بعض ثمرات ونتائج التسلح بسلاح العفة. لما شاب يكون عفيف أو فتاة تكون عفيفة، شنو النتائج؟ هناك جملة من الروايات تحدثت عن النتائج، عن الثمرات، عن البركات لهذه الفضيلة. الثمرة الأولى أن العفاف يضبط النفس ويزكيها عن الدنايا الصغائر، يعني يعيش النفس في حالة من السمو ولا ينزلها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا. ما ينزل الإنسان نفسه إلى محقرات الأمور. الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. يظل مكرم، مكرم عند الله وعند الملائكة وفي عيون الناس وفي نفسه، يظل مكرم. الهبوط أو النزول إلى مستوى النفس الأمارة بالسوء والشيطان يفقد الإنسان هذا المقام. الثمرة الثانية أن العفاف وسيلة من وسائل تزكية الأعمال. يعني لما احنا نسوي عمل صالح، الله عز وجل يقول: عفافكم، صفة العفاف اللي عندكم تخلي أعمالكم عندي زكية، منمات، تأخذون بركاتها بفضيلة العفاف. قال أمير المؤمنين عليه السلام: العفة بالعفة تزكو الأعمال. تزكو يعني تنمو، تنمو عند الله، تصعد إلى الله وتنمو بركاته وترجع إلى العبد ويستفيد منها. أيضا من آثار وبركات العفاف أنها تصون الأسرة عن التصدع وعن التلاشي، تبقى الأسرة متينة وقوية. عندما يكون الرجل مجانبا لصفة العفاف أو والعياذ بالله بالعكس المرأة، فلا بقاء للأسرة، الأسرة على قاعدة هشة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عفوا تعف نساؤكم. العفة متبادلة وهي مفروضة على الرجل وعلى المرأة على السواء، وهي التي تصون هذه الأسرة من الزوال ومن التلاشي. أنا أقرأ في هذا المجال، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن الأسرة، لكن فقط ألمع أن هناك الحديث من المقالات التي تنزل عن الخيانات داخل الأسرة، في خيانات من الرجل أو العكس. احنا ما نقول هذه ظاهرة، الحمد لله مو ظاهرة في مجتمعنا، لكن المجتمعات الأخرى تشكو منها وجودة، وهذا شيء مخيف في الحقيقة والواقع. كيف تبقى أسرة وكيف تستطيع هذه الأسرة أن تربي جيل؟ لا تستطيع. النقطة الثانية ما هي الطرق والوسائل التي بها نصنع هذه الفضيلة في النفوس، في نفوس أجيالنا؟ قبل كل شيء كلنا نعرف دور الأسرة. الأسرة لها دور كبير في تنشئة الجيل على الفضائل. صحيح اليوم الآباء جهدهم مضاعف، لأن ما عادوا هم فقط يتحكمون في التربية، اليوم القنوات أيضا تساهم في خلق مجموعة من القيم. الأجهزة هذه اللي بيد أبنائنا أيضا تساهم في صناعة أيضا بعض المبادئ وبعض القيم، وهذه مشكلة في الحقيقة. ما عاد الأب والأم قادران على أن يتحكم التحكم المطلوب في صناعة القيم والمبادئ في نفوس الأبناء. بس نقول إحنا نبذل جهد، يعني لا نترك الموضوع كيفما كان، يعني خلها تمشي، لا، لازم إحنا بقدر الإمكان قد ما نقدر نضبط عملية توارد المبادئ والقيم إلى أذهان أبنائنا. يصير عندنا إحنا التحكم، لأن الأسرة هي التي تصنع القيمة، تصنع المبدأ. وإحنا نشوف الروايات تتحدث أن حسن الخلق منشأه كرم العرق، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق، عرقه، العرق الذي جاء منه. تنشئة البيت إلى دور حسن الخلق، هذا برهان. ولهذا إحنا نشوف علماءنا، جزء من علماءنا كانوا ينسبون ما وصلوا إليه من مكانة إلى أمهم، إلى الأم، كالشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه، هذا القمة، الشيخ الأعظم يلقب بالحوزات العلمية. يسألون يقولون: أنت كيف وصلت إلى هذا المكان؟ قال: الفضل في ذلك بعد الله إلى أمي. يسألون أمه يقولون لها: أنت هل كنت تؤملين أن ابنك هذا مرتضى يكون في هذا الموقع؟ قالت: كنت أؤمل له أكثر من ذلك، أنا أصلا أملي فيه أكثر من هذا، أكثر من أن يصل إلى مستوى يلقب بالشيخ الأعظم. لكن شوف طموح هذه الأم، طموح أن تربي ولد أكثر من كون الشيخ الأعظم في عالم التشيع. يسألونه يقول له: أنت ليش عندك هذا الطموح؟ ليش هالأمل؟ تقول لي: أني منذ أن حملت به ما تركت الوضوء، واحد، حتى لما جاءت به أو ولدته تقول: ما كنت أرضعه إلا وأنا على وضوء، وأصلي قبل الرضاعة ركعتين. لاحظ، التفت، هذه قدرة، تحمل مسؤولية، لأن هذه كانت على وعي في صناعة جيل، وعي هذا. وطلع الشيخ مرتضى الأنصاري اللي فضله إلى اليوم مو على العلماء، فضل على كل الشيعة. الشيخ مرتضى الأنصاري، كل العلماء اليوم يتربون على كتبه، وما في عالم مجتهد إلا ودرس كتب هذا العالم، مفخرة من مفاخرنا. لهذا الأسرة إلها دور، البيت إلى دور كبير جدا، خصوصا الأم. هذا أولا. اثنين، شو يسوي الأم والأب في موضوع غرس هذه القيمة؟ عليهما أن يركزا على تنمية موارد العفة في النفس. شلون يعني؟ العفة لها موارد، يعني تنشأ من مناشئ. على الأبوين فقط أن يرعيا هذه المناشئ، يطورونها وينمونها ويرعيانها بالحديث مع الأبناء، بالتغذية العلمية، بالقدوة الحسنة، يستطيع الأب والأم أن ينمي هذه الفضيلة في داخل الأبناء. خل أعطيكم أمرين يفعلهما الأبناء الآباء في هذا الموضوع. طبعا بعد ما ذكرنا قصة أم الشيخ مرتضى الأنصاري، شلون نمت الشيخ مرتضى الأنصاري، العفة في الأم سر من الأسرار. يقول الحديث: طوبى لمن كانت أمه عفيفة، حديث عن أهل البيت عليهم السلام. تنتقل العفة إلى الأبناء. الأمر الأول على الأبوين أن يركزا على موضوع الفطرة والإيمان بالله كبذور موجودة في داخل الطفل. يعني الله لما جاب لنا الطفل ما جاب خالي ما في شيء، فيه الفطرة. الفطرة ايش فيها؟ فيها التوحيد، وبعد فيها الإيمان بالله. طبعا التوحيد موجود كبذور موجودة، موجود أيضا في الفطرة القيم الأساسية مثل العفة، مثل الحياء، مثل الخجل، هذه كلها موجودة. الغيرة موجودة في داخل النفس البشرية في أعماق الفطرة. الأب والأم عليهما فقط أن يراعيا هذه الفطرة، لا يخترقها شيء، يكونون سور يحمي هذه المقدرات الإلهية الموجودة كخزين في الفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان وينصران ويمجسان، يغيرون هذه الفطرة. كذلك بالنسبة للأئمة عليهم السلام، نشوفهم دائما في حديثهم في علاج مثل هذه الأمور كانوا يثيرون دفائن الفطرة. يجي واحد للإمام، وقيل أيضا هذه القصة جرت في زمان النبي صلى الله عليه وآله، يجي هذا الرجل يشتكي من أنه لا يستطيع والعياذ بالله أن يترك رذيلة الزنا. فشلون يعالج النبي أو الإمام اللي جاءت هذه القضية؟ ممكن يقول له حرام والنار وكذا، هذا ممكن، لكن الأئمة أو المعصومين يسلكون طريق التربية، يعني داخل جذر القضية يعالجون القضية جذريا. فقال للمعصوم: ترى أترضى ذلك على أختك أو زوجتك؟ يعني في داخل أعماق الفطرة، الفطرة يأنف، الفطرة تأنف أن يكون ذلك للإنسان نفسه في محارمه، فكيف إذن يقول له تقبله على غيرك؟ جلس يفكر مع نفسه، ثم عاد للنبي أو هذا الإمام المعصوم ليقول له: جزاك الله عني كل خير. هذه الصفة، هذه الرغبة ماتت في داخله، لأن أحيت فيه الفطرة، هذه غريزة داخل الإنسان، حس فطري يأنف لا يقبل مثل هذا الأمر، مضافا إلى أنه مخالفة شرعية. أيضا حس الإيمان بالله، الرقابة. شوف بعض الأمور يعني تثير في الإنسان أمور كثيرة في الحقيقة. زليخة لما أن أرادت أن تقدم على تلك الجريمة، كانت تعتقد في صنم موجود، تعتقد له حرمة، له قدسية بالنسبة لها هي، وإذا بها تغطيه احتراما لهذا الصنم. إنسان المؤمن كيف يعمل هذه المنكرات أمام نظر الله سبحانه وتعالى دون حياء، دون خشية، دون خجل؟ يحتاج إلى أن الموضوع هذا يناقش فيه الإنسان نفسه إيمانيا، وهذا طبعا ينمو داخل البيت. الأب والأم ينميان هذا الحس الإيماني منذ الصغر تدريجيا، يربيان على أن هذا يليق، هذا لا يليق، هذا حرام، هذا حلال، هذا قبيح، هذا حسن، وتنمو عنده هذه الفضائل تدريجيا. هذه قضية هامة. النقطة الثانية، على الأبوين أن يجليا بعض الصور المشرقة كقدوة ناصعة في مجال العفة، لأن القدوة هي صورة تمثل النموذج الأعلى اللي على ضوئه الإنسان ينجذب. وعندنا صور لامعة، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، اللي الله عز وجل قال في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورد في الحديث في وصف رسول الله: كان النبي صلى الله عليه وآله في حيائه أشد من الفتاة في خدرها. الحياء صفة محمودة، وأن يكون الإنسان حيياً يعتبر قد اتصف بصفة عالية، يستحي، عند حياء. لا نذهب بعيدا عن عفة الزهراء صلوات الله عليه، هذا النموذج العالي اللي أوصت أمير المؤمنين عليه السلام أن يشيعها في تابوت صورته الملائكة، وأن لا يشيعها في نعش، لأن النعش إذا وضع عليه الميت تبين معالمه، طول هذا الميت، هيكله الإجمالي يبين. الزهراء عليها السلام وإن كانت تعلم بأنها تشيع في الليل وسوف تشيع بالخواص من أصحاب أمير المؤمنين، ثلة من بني هاشم، لكن شوف الصون وشوف منتهى العفة في الزهراء عليها السلام لتصنع قيمة للأجيال. هذه القيمة يجب أن تظهر، تتجلى. أيضا مريم التي تحدث عنها القرآن الكريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ومدحها القرآن الكريم لأنها أحصنت نفسها فأعطاها الله هذه المقامات. ولا يغيب عن ذهننا حجاب زينب وصون زينب الذي يقول فيه المازني، وقد جاور أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، يقول: جاورت أمير المؤمنين فلم أرى ظلا لزينب، ظل لم يرى لزينب عليه السلام. إذن الآباء عليهما أن يكرسوا الجهد في التنمية الفطرية، وكذلك عليهما أن يضخا داخل الأسرة هذه النماذج الناصعة، وأن تكون برامج أسرية مصغرة علمية ثقافية داخل البيت، والتنشئة منذ البداية، ويكون الأبوان على وعي ودراية بمخترقات الثقافية اللي تجي، يحصنون البيت، يكونون على دراية بالقنوات هذه، على دراية بالأجهزة اللي يشترونها بالآلاف يعطونها لأبنائهم. كيف يحمي ابنه من هذا الجهاز؟ كيف يخلي ابنه يتعامل مع هذا الجهاز بما لا يضره حتى لا يتحول إلى أداة قاتلة؟ إحنا قد نجني على أبنائنا، نقتلهم من حيث لا نشعر. النقطة الثالثة، ما هي مظاهر العفة التي يتجلى فيها العفاف؟ المظهر الأول، رعاية الحجاب وغض البصر. هذا مظهر جلي، مورد جلي، مجلى أو مظهر من مظاهر تجلي العفاف، رعاية الحجاب وغض البصر. رعاية الحجاب من المرأة، وغض البصر من كليهما، من الرجل والمرأة. القرآن كان يؤكد على هذه النقطة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تأكيد على مسألة الغض، غض البصر، الغض من البصر، ورعاية الحجاب. الحجاب للمرأة، سؤال في الحجاب للمرأة، سؤال للأخت، سؤال للمرأة، للفتاة، هل في الاعتقاد أن الحجاب فرض اجتماعي أو فرض إلهي؟ هذا أول شيء. إذا كانت الفتاة تعتقد بأن الحجاب فرض اجتماعي فحسب، هذا خلل في الرؤية أصلا. الحجاب صحيح هو سلوك اجتماعي، ولعله مرتكزات عرفية تعود إلى الفطرة، لأنه اكتشف في كثير من المجتمعات الرومية وغير ذلك المرأة كانت تتحجب بحجاب غليظ جدا في العصور السابقة، لأن هذا دعوة الفطرة، الفطرة تدعو المرأة أن تتستر. صحيح، ولكن هذا الحجاب، هذا الأسلوب الفطري للمرأة يتطابق تماما مع التشريع الإسلامي الذي جعل من الحجاب فرضا دينيا مع كونه فرضا فطريا في أعماق المرأة. لكن إذا المرأة تعتقد أن الحجاب فقط فرض اجتماعي، شو أسوي؟ أنا عايشة في مجتمع لازم أتحجب، كلهم متحجبين، ما يصير أنا ما أتحجب. والنظرة هذه للحجاب راح تتغير مع تغير المجتمع، كل ما تغير المجتمع تجاه الحجاب راح تتغير، يتغير حجاب المرأة، لأنه أصلا قائم على تموج فكرة الحجاب في المجتمع، فمتى ما تغير تغيرت. المفروض أن تكون قناعة المرأة في الحجاب أنه فرض إلهي، مع كونه فرض اجتماعي له مناشئ فطرية، بس يتطابق مع دعوة إلهية بأن المرأة تتحجب وأن تتستر. وإذا اعتقدت بأنه فرض إلهي لازم تسأل نفسها، الله أمرني بالحجاب، أي حجاب هذا الذي أمرني به؟ مو الناس إيش يبون مني، لأن فرض إلهي مو فرض اجتماعي. لو فرض اجتماعي أشوف الناس إيش يبوني ألبس اللي يبونهم واللي يرضيهم هم. لكن إذا اعتقدت المرأة أن الحجاب حجاب ديني، فرض ديني إلهي، تسأل الله والدين والشرع شنه الحجاب المطلوب مني، ما عليها من الناس، لأنها مقتنعة بأنها فرض إلهي. الدين يقول بأن الحجاب هدفه منع نظر الأجنبي أن ينظر إلى المرأة، لئلا يحدث أو تقع المرأة في خطر. الدين يحمي المرأة، ولذا اشترط الدين في حجاب المرأة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك الحجاب ساترا لجسم المرأة ما عدا الوجه والكفين، على تفاصيل موجودة عند الفقهاء في مسألة الكفين والوجه. واحد. اثنين، أن هذا القطعة من اللباس يفترض ألا تفصل الجسم، ألا تحكي الجسم، لأن الهدف إخفاء معالم الجسد حتى يكون مستورا عن النظر. أما إذا هذه القطعة كشفت الجسد وفصلته فهل يعتبر ستر؟ لم يكن سترا، بل مظهرا لا ساترا. هذا اثنين. ولذا لا يجوز لبس العباءة الضيقة التي تحكي معالم الجسد. حتى لو كان الناس هالشكل يسوون، ما علي منهم، لأن الفرض فرض ديني إلهي. الله ايش يبي؟ مو الناس ايش تبي. المسألة الثالثة، الشرط الثالث، ألا يشف ويحكي البشرة، يعني لا يكون رقيق جدا بحيث يحكي البشرة أو يظهر البشرة للمرأة. أيضا مما يخرق مفهوم الحجاب تعطر المرأة مع علمها باشتمام الأجنبي له، فقد وردت روايات كثيرة عن هذا الموضوع. أيما امرأة خرجت من بيتها بطيب لعنها كل ملك يمر عليها حتى تعود إلى بيتها. نعم بتروح في مجتمع نسائي لا بأس، لكن تتطيب تتعطر وتمر، تعلم أنها تمر بين أجانب ورائحة تصل إلى آناف الرجال، هذا هو خارق لمفهوم الحجاب. أيضا ألا تكون في الحجاب زينة، الحجاب عليه أن يخفي الزينة ولا يبدين زينتهن، القرآن يقول. اليوم العباءة هي مزينة، بدل أن تخفي الزينة أصبحت هي في حد ذاتها زينة، فكيف تكون ساترا وكيف تكون حجابا؟ ولذلك العباءات المزينة يستفتون فيها الفقهاء ويقولون هي من مصاديق إبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن، هذا إبداء للزينة. فعليه وفق هذا الفرض الإلهي المرأة عليها أن تلتزم بهذه الحدود الإلهية، وبذلك يمنع الرجل من النظر إليها. هذه النظرة المسمومة التي وردت روايات تتحدث عنها، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وكم من نظرة أورثت حسرة، كم من نظرة أورثت حسرة. طيب هذا المظهر الأول. إذن المظهر الأول الذي يبين فيه العفاف حشمة المرأة، عفاف المرأة في رعايتها لحجابها وما يطلبه الله عز وجل منها. ألم نسمع بعض الروايات في معراج النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى بعض النساء معلقات بشعورهن فسأل عن ذلك، فقيل له إنهن من يبدين شعورهن للأجانب، ورأى مجموعة من النساء يمشطن بأمشاط من حديد، فسأل عن ذلك، قال اللواتي يعرضن أجسادهن للأجانب عرض. وفي خلط عجيب بين مفهوم التجمل وبين مفهوم التزين والأناقة وبين مفاهيم أخرى ترتبط بالحجاب. يعني لما بعض النساء لو قدر أن تسألهم تقول لك أنا أظهر بهذه الزينة وهذه الأناقة لأن الدين يدعو للتزين، المرأة تتجمل وتتزين وتتأناق، جميل، بس وين تتزين وتتجمل وتصير أنيقة؟ داخل البيت، مو برا تعرض نفسها سلعة للكل. خلط هذا. على المرأة أن تكون أنيقة صح، وتكون متزينة وتتجمل، لكن في بيتها لزوجها مو للناس، هي ليست عموم للناس، خاصة لزوجها. زين، مسألة هذه حساسة. المظهر الثاني رعاية عدم الاختلاط، عدم الاختلاط بين الجنسين. المرأة المحتشمة وكذلك الشاب المحتشم هو من لا يدخل ولا تدخل فيما يحقق عنوان الاختلاط المحرم، المؤدي والعياذ بالله إلى المحرمات. إش كثر أكد أهل البيت عليهم السلام على هذه النقطة ألا يختلط الجنسان بعضهما ببعض. زين، إحنا مجتمع محافظ، في الآونة الأخيرة أصبحت في مجالات تفسح المجال الاختلاط، مثل دخول المرأة سوق العمل. دخول المرأة سوق العمل أصبح موسع. الشرع ما يتحفظ على مبدأ عمل المرأة. عمل المرأة بالعنوان الأولي جائز، المرأة يجوز لها أن تعمل، ولكن لو لزم من عملها ضرر أو مفسدة عليها، الشرع يوقف موقف، لأن الشارع يحافظ على قيمة الإنسان. ولهذا بالجملة الفقهاء يقولون في الإجمال، لن أدخل في التفاصيل، إن لم تكن المرأة مضطرة، الفتاة مضطرة إلى العمل خارج البيت فعليها أن لا تعمل، إن لم تكن مضطرة. إذا كان عملها راح يلزم منه الاختلاط بالجنس الآخر. أما لو كانت مضطرة، مضطرة لأي سبب من الأسباب، اضطرار معتد به، معتد به، يعني في نظر العقلاء إذا لم تقم يحدث لها ضرر بالغ، هذا هو الاضطرار المعتد به. زين، فلو اضطرت عليها أن تكون على وعي وعلى فقه تام بالحدود الشرعية، لا تخسر نفسها وتخسر علاقتها بالله لأمور هامشية، وحتى لو كانت أمور جوهرية لكن في أمور أولى وهي العلاقة بالله سبحانه وتعالى. زين، فإذا اضطرت لذلك تكون على وعي بمسائل الحجاب، حدود التعامل مع الطرف الآخر. ولهذا الروايات أكدت على قضيتين، قضية المصافحة للأجنبي وقضية المفاكهة مع الأجنبي. المصافحة أن تصافح الفتاة زميلها في العمل، مع المدة تطيح الميانة. اليوم احنا نشوف هذه العملية تصير